قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب جماع أبواب ما يصلى فيه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو لكلكم ثوبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب جماع أو جماع أبواب ما يصلى فيه، يعني أن هذه الأبواب التي ستأتي تتعلق بالثياب التي يصلى فيها، يعني ما الثياب التي يصلى فيها، هذه الأبواب تتعلق بها. والمقصود من ذلك ما هو واجب متعين وما هو أكمل وما هو أفضل. والواجب المتعين هو ستر العورة، فهي من السرة إلى الركبة، والكمال في اللباس الكامل الذي يكون به الزينة ويكون به ستر العورة وغير ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ففسر ذلك بأنه عند كل صلاة. وكما ذكرت، المتعين هو ستر العورة، وفي حال السعة والتمكن يأتي الإنسان بما هو أكمل وبما هو أتم من غير إسراف وتجاوز للحد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، قال: أو لكلكم ثوبان. أو لكلكم ثوبان، يعني أنه لو كانت الصلاة يعني في الثوب الواحد يعني غير سائرة، من الذي يتمكن من يحصل ثوبين؟ ومعنى هذا أن الصلاة في الثوب الواحد سائرة وأنه لا بأس بها. ولكن الأكمل كونه يكون عليه ثوبان كإزار ورداء، إزار ورداء أو سراويل يعني وقميص، أو قطعتان يضم بعضهما إلى بعض فيلتحف بهما الإنسان، يتزر ببعضها في نصفه الأسفل ويجعل أطرافها على كتفيه وعلى منكبيه. فالصلاة في الثوب الواحد سائرة، ولكن كونه يصلى في ثوبين مع القدرة، والمراد بالثوب القطعة من القماش كالإزار والرداء، كالإزار والرداء فإنهما ثوبان. والثوب الواحد القطعة من القماش التي يلفها الإنسان على وسطه بمثابة الإزار، ويجعل أطرافها على كتفيه، ويجعل أطرافها على كتفيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أول كلكم ثوبان، يعني لو كانت الصلاة لازمة في الثوب، أن الإنسان لا يصلي إلا في ثوبين، من الذي يملك ثوبين؟ من الذي يملك ثوبين؟ وهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات اليد وقلة السعة في المال. ولهذا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: أول كلكم ثوبان، يعني أن الصلاة في ثوب الواحد سائرة، ولكن إذا أمكن أن يصلى في ثوبين أو يعني يؤتى بشيء كافي فإن هذا هو المتعين وهذا هو الذي لا بد منه. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يتزر بإزار فقط يستر به عورته الله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم وقل لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
قال حدثنا القعنبي.
حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسعود بن قعنب القعنبي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته الا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث المشهور الامام احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب هو تابعي مشهور ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على هو من هو من الستة الذين لا خلاف فيهم لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه وسعيد المسيب من الستة الذين هم متفق على عدهم الفقهاء السبعة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء يعني أنه يصلي في ثوب واحد يعني يتزر به يعني يتزر به فإنه يجعل طرفيه على منكبيه وهذا إذا أمكن ذلك. أما إذا كان الثوب لا يكفي إلا للإزار فإنه يستجر به فقط ولا يجعل على كتفيه منه شيء لكن مع القدرة ومع السعة ومع إمكان أن يكون على عاتقيه منه شيء أو على منكبيه منه شيء يجعل على منكبيه منه شيء وفي حال الضيق وعدم السعة وكون ذلك الثوب لا يكفي إلا إزارا لا يكفي إلا للإزار فإنه يستزر به والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حال السعة اختلف العلماء في مقتضى هذا الحديث على قولين جمهورهم على أن هذا يعني ليس للتحريم وإنما هو للكراهة يعني أنه لو صلى مع القدرة وليس على عاتقيه منه شيء فإن الصلاة صحيحة. وذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى أن الواجب هو أن يغطى الكتفان على القدرة وأن النهي للتحريم وليس للتنزيه ولكن هم متفقون مع العجز ومع عدم القدرة على استعمال الثوب او تحصيل الثوب الذي يكون على العاتقين منه شيء بحيث لا يكفي الا للازار ولا يمكن او ولا يكفي ان يجعل منه على العاتقين او على الكتفين شيء فان ذلك سائغ وهذا شيء هو المقدور عليه والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو ابن مسرعج البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن هرمز المدني.
عبد الله.
هو عبد الله بن ذكوان. هو عبد الله بن ذكوان المدني وهو كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد, وهو لقب على صيغة الكنية وليس كنية بل هو لقب, وكنيته أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة اشتهر بلقبه الأعرج وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليطالب بطرفيه على عاتقيه.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله إذا صلى أحدكم في ثوب يعني واحد فليطالب بطرفيه على عاتقيه, يعني أنه يستزر به ويجعل أطرافه ينصفها على عاتقيه, يجعل أطرافه على عاتقيه بحيث يكون يعني أسفله أعلاه كل منهما مستور, لأن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل وهو واجب عند بعض أهل العلم مع القدرة على ذلك, وغير واجب مع العجز فإنه يسقط الوجود. إذا صلى أحدكم في ثوب
فليخالف بطرفيه على عاتقيه,
فليخالف بطرفيه على عاتقيه يعني أنه يجعل الذي يأتي من الجهة اليمنى يذهب إلى اليسرى والذي يكون من جهة اليسرى يذهب إلى اليمنى, وهذا هو المخالفة.
قال حدثنا مسدد عن يحيى,
مسدد هو المسرهد, يحيى هو بن سعيد القطان الرصي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
قال حاء وحدثنا مسدد عن إسماعيل,
ثم قال حاء وهي للتحول والتحويل من إسناد إلى إسناد, ومسدد يروي عن إسماعيل, وإسماعيل هو ابن إبراهيم المكحم المشهور بن علية وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
قال المعنى,
قال المعنى وهذه كلمة يستعملها أبو داود رحمه الله عندما يذكر طريقين يذكر بعض الطريقين هذه الكلمة المعنى, يعني أن هاتين الطريقتين هاتين الطريقين متفقان بالمعنى يعني مختلفان في الألفاظ, يعني المعنى واحد والألفاظ مختلفة, فهذا هو معنى هذه الكلمة المعنى, يعني من الطريقة الأولى والطريقة الثانية معناهما واحد ولكن ألفاظهما مختلفة.
عن هشام بن أبي عبد الله,
هشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير,
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة,
عن عكرمة هو ابن عباس وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
هل جاءت رواية بالإفراد على عاتقه؟
من جاء نعم على عاتقه من شيء جاء.
فبالتالي الإمام أحمد يرى الوجوب فتح العاتقين أو يكفي العاتق الواحد؟
لا يكفي العاتق الواحد, يكفي العاتق الواحد,
يعني صلاة المطبع,
صلاة المطبع صحيحة لأن عاتقه أحد العاتقين عليه شيء, أحد العاتقين عليه شيء.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه.
ثم ورد أبو داود حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا, يعني ملتحفا به يعني ملتفا به مخالفا طرفيه على منكبيه, يعني طرفي الثوب لأنه متزرا ببعضه والطرفان قد خالف بينهما على منكبيه, قد خالف بينهما على انكري. ومثل حديث ابي هريره المتقدم الذي فيه انه اذا طلع احدكم بدون واحد فليخالف بين طرفيه على منكبيه. وما معنى ذلك الحديث المتقدم؟
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف البغلاني وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وهو المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي أمامة بن سهل.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف واسمه أسعد. وهو معبود في الصحابة له رؤية ولكن ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن أبي سلمة.
عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملاذ بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزراره طارق به. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزاره طارق به.
هكذا
في رواية
طارق له طارق له
هنا طارق به.
أيوة. به. أي نعم. والرواية
له
له يعني يبدو كلها مستقيمات يعني طارقا له يعني على الثاني او طارق به على الاخر يعني كل منهما مستقيم.
فاطلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ازاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فلما انقضى الصلاه قال او كلكم يجد ثوبين؟
ثم ورد أبو داود حديث طلق بن علي الإمامي رضي الله عنه أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وفدنا
قدمنا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الصلاة هل يصلي رجل في ثوب واحد؟ فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره فطارق به على إزاره يعني جعلهما يعني مع بعض يعني مساند بعضهما لبعض كأنهما ثوب واحد فيعني التحفاء ايش؟
نعم اشتمل به
مثل التحف به يعني اشتمل بهما يعني بالاثنين يعني معناها انه جعلهما ثوبا واحدا في مثابة الثوب الواحد يعني معنى انه جعل هذا ملتصق بهذا او مطبق على هذا يعني كأنهما يعني هما ثوبان وكأنهما ثوب واحد يعني من جهة وضع بعضهما على بعض لم يجعل واحد إزار والثاني رداء وإنما يعني طرق هذا على هذا ثم اشتمل بهما وقال أو كلكم يجد ثوبين يعني ما في حال يعني ليس كل يجد ثوبين ولو كان الثوب أو الصلاة بالثوب الواحد يعني لا تجوز من منكم يجد ثوبين يعني وذلك لقلة يدهم قلة يعني ما بأيديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني معناها أن الإنسان إذا كان عنده ثوبان يستعملهما وإذا كان ما عنده إلا ثوب واحد فيكفيه ويتق الله ما استطعته وإن كان الثوب الواحد لا يكفي إلا لستر عورته يستر به عورته وإن كان يكفي لستر العورة وأن يضاف أو ينتف على الكتفين أو على أحد منه شيء فعلى ذلك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا منازل بن عمرو الحنفي
ملازم بن عمرو الحنفي ملازم بن عبد الله ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي هو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن.
عن عبد الله بن بدر.
عن عبد الله بن بدر الحنفي وهو ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب السنن. عن قيس بن طلق بن علي وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. عن طلق بن علي الحنفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن. ويعني هذا الإسناد رجاله كلهم حنفيون يمانيون إلا شيخ أبي داود وهو مسدد وملازم يروي عن جده عبد الله بن بدر لأنه ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر. لقد رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة:
الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي.
الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، يعني أنه إذا كان ما عنده إلا إزار واحد وليس عنده رداء فإنه يعقد يعني طرفيه على يعني يعقد في طرفيه في عنقه ثم يصلي. يعني هذا مثل ما تقدم كون الإنسان يعني إذا كان الثوب واحدا فإنه يجعل على طرفيه منه شيء، وإذا كان يعني ضيقا ولم يمكن وضع العاتقين إلا بالعقد يعني من وراء الرأس، لأنه لو يعني لقصره فوضع على منكبه لتقطع، لأنه لا يعني يستقر إلا بالعقد ولا يبقى على الكتفين إلا بالعقد، فإنه يعقده حتى يكون على أكمل هيئة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
سهل بن سعد
رضي الله عنه قال:
رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر.
رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر، يعني سبب ضيق الأذر يعني جعلهم يعقدون أذرهم في أعناقهم كالصبيان، وليست الأذر يعني طويلة بحيث يتجر ببعضها ثم يبقى منها شيء كثير ينسف على الكتفين، وإنما الأذر قصيرة وهم يشدونها على الوسط ولا يبقى منها إلا قليل لا يستقر بوضعه على الكتف فيحتاجون إلى عقده من وراء الرأس ومن وراء الرقبة حتى يعني يبقى. قال قائل منهم: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن، يعني إذا صلينا مع الرجال، حتى يرفع الرجال رؤوسهم، يعني حتى لا تنكشف عورة أحد منهم فيطلعون عليها.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم هو سلمان
قال: عن سهل بن سعد.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وكنيته أبو العباس. ويقال إنه ليس في الصحابة من كنى بأبي العباس إلا اثنان هما سهل بن سعد هذا وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن كنيته أبو العباس.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، يعني معناه أنه قد استنذر به وطرف منه يعني يكون على غيره، يعني ممن هو نائم بجواره أو جالس بجواره. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد طرفه علي. قوله طرفه علي يعني هذا هو المقصود بقوله طرفه على غيره أو بعضه على غيره. وجاء في بعض الروايات وهي حائض، وهذا يدل على أن يعني الصلاة بجوار الحائض أنها صحيحة، أو بقرب الحائض، يعني كون الإنسان يصلي بقرب الحائض، أو يعني بعض ثوبه لنفس الحائض. وفيه دليل على أن ثياب الحائض طاهرة، يعني إلا أن إلا المكان الذي فيه النجاسة أو ما وقع فيه نجاسة، لأن كونها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض ثوبه وهو يصلي وقع عليها يعني يدل على طهارة ثيابها، إلا ما كان فيه نجاسة من الدم فهذا هو الذي يعتبر نجسا. والترجمة معقودة لكون الإنسان يصلي في ثوب واحد وطرفه على غيره، والذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طرف ثوبه الذي يصلي فيه كان على عائشة وهي بجواره رضي الله عنها وأرضاها.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة.
عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حصين.
عن أبي حصين هو عثمان بن عاصم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، وكنيته أبو صالح، وهو مشتهر بكنيته، وهو مدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وقد أنزل الله براءتها في قرآن يتلى، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر، وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم نحب أن ننبه للإخوان الذين كانوا يأخذون مساعدات، يعني عليهم أن يحضروا غدا وأن يصلوا العصر في مسجدنا، لأنه سيوزع أحد المحسنين سيوزع يعني عليهم يعني بعض النقود، فالذي لم يحضر يبلغه من حضر، لأنه إذا لم يحصل الحضور في ذلك الوقت معناه يفوته القسمة أو يفوت الحصول على شيء إذا لم يحضر في ذلك الوقت، لأنه ليس هناك أحد يأخذ عن أحد، وإنما كله يحضر لنفسه، وتكون الصلاة في المسجد العصر في المسجد الذي نصلي فيه في حي الفيصلية هناك. لا أنا بدون ذكر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
ثم ايضا يعني كل واحد يعني يأتي بالجواز أو الإقامة يعني حتى يعني يعرف شخصه وأنه ليس شخصا آخر الذي يأخذ ليس شخصا آخر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد النهي قلتم الجمهور حملوه على الكراهة الصارف الله يجزيك.
والله ما أعلم له صارف يعني ما أعلم له صارف إلا أن يكون يعني مثلا كون يعني الحديث الذي سبق مرة أن الرسول لما رابط بينهما يعني ما فيه يعني شيء أنه وضع على عاتقه من الجيد
احتمل بهما
يعني إذا كان الاحتمال يفسر بأنه يعني يضع على عاتقه من الجيد يعني يصير ماها يعني يعني ما يصير ليس لفارق لكنه محتمل. لا بدل يحضرون يعني حتى الأشخاص الاحتياطيين الذين يعني ما كان يسلم لهم شيء أيضا يحضرون. يعني طرفة أبو طرفة يعني يعني هذا واضح ها؟ إيه؟ لا مو بس يمكن حصل هذا أقول يمكن حصل اتفاقا هكذا إما مقصود أو غير مقصود أقول إما مقصود أو اتفاقا المهم أنه يعني وقع عليها شيء وهي في جواره. إلا إيش من هذا كان في بعض الروايات على عاتقه أو على أحد عاتقيه من شيء المعنى أن يكون سائر يعني إذا صلى وعلى أحد العاتقين شيء يكفي يعني لا يلزم العاتقين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أو الحديث القدسي العظمة رداري والكبرياء رداري إثبات الصفة فيه؟
لا لا يثبت فيها صفة الإزار ولا الرداء وإنما هذا فيه بيان يعني اختصاص الله عز وجل بهما يعني ويعني اتصافه بهما يعني مثل ما أن الإنسان يعني يستعمل الإزار والرداء فالله عز وجل موصوف بالكبرياء والعظمة وهما إزاره ورداءه لكن لا يقال إن من صفات الله الإزار والرداء وإنما يقال الرداء العظمة والكبرياء إزاره ورداءه إزاره ورداءه وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأنصار الأنصار شعار والناس دفاع الأنصار شعار والناس دفاع يعني معناه قربهم منه والتصاقهم به كالتصاق الشعار بالإنسان والناس الذين وراهم مثل الثوب يعني فالمقصود من ذلك التشبيه وليس المقصود من ذلك أن الله عز وجل يعني له يعني إزار ورداء يعني وأن من صفاته الإزار ورداء وإنما اختصاص الله عز وجل بهما واتصافه بهما وأنه لا يشاركه فيهما أحد يعني هذا هو الذي يوصف الأرض على به ولكن لا يجوز أن يقال أن الله عز وجل من صفاته الإزار ومن صفاته الرداء يوضح ذلك حديث الأنصار الأنصار شعار الناس بها معلوم أن الأنصار مهم يعني شعارا يعني وإنما هم تشبيه وقربهم منه والتصاقهم به كما يحصل أن الشعار الملاصق للجسد فالأنصار مثل الشعار مثل الشعار وغيرهم كالدفاع وهو الذي وراء الشعار.
يقول الأخ بمناسبة العام الهجري الجديد نرجو أن تنبه الطلاب إلى أهمية التاريخ بالهجري وهل ينبغي لطالب العلم أن يؤرخ بالتاريخ الإفرنجي فبعضهم يقول ان التاريخ الافرنجي منضبط.
كيف ينضبط التاريخ الهجري ما ينضبط والاحكام الشرعيه انيطت له وعمر رضي الله عنه يعني جعل تاريخ به والمسلمون تبعوه على ذلك وعملوا بذلك، فتاريخ المسلمين كل إنسان مسلم يستعمله يعني لا شك أن يعني ما نقول أولى من تاريخ النصارى، بل هو متعين. تاريخ النصارى للنصارى وتاريخ المسلمين للمسلمين، تاريخ المسلمين للمسلمين. وكونه ينضبط أو لا ينضبط يعني معلوما ان الناس من قديم الزمان كانوا يستعملون التاريخ التاريخ الهجري وهو منضبط ولا اشكال في ذلك، وانما الفرق يعني هل يكون الشهر 20 او 30، والامر في ذلك سهل.
يقول الاخ هل هناك ادله على استحباب الدعاء في المواطن التالي بين خطبتين الجمعه؟
ما اعلم هل شيء يدل على هذا.
عند نزول المطر
يعني دعاء يعني خاص يعني الأدعية التي وردت يعني سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الأشياء التي وردت يتابعها، أما كل إنسان يسأل الله يعني له شيء أو يسأل الله أن يغفر له أو يسأله كذا ما نعلم شيء يدل عليه، لكن كونه يدعى الأدعية الخاصة بالمطر وبنزول المطر نعم يدعى لأن هذا هو مكانها.
بعد ركعتي الطواف
الإنسان يدعي، لكن ما نعلم يعني دعاء معين، ما هناك دعاء معين، يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة.
بعد الصلاة قد مقام إبراهيم
الإنسان يدعو أقول يدعو، لكن ما نعلم يعني نص على، لأن هذا المواطن المطلقة، المواطن المطلقة هو الإنسان يعني ينبغي له أن يدعو في هذا المكان، لكن ليس متعينا، لأن ما يعلم يعني شيء يدل على يعني هو السؤال يعني على الإجابة؟
لا السؤال على أنه هل هناك أدلة على استحب الدعاء هنا؟
لا ما نعلم، أقول ما نعلم دليل يعني يدل على هذا، ولكن هذا من الأمور المطلقة التي الإنسان له أن يدعو وله ألا يدعو، وثالثا يدعو أو لا له.
الناس الآن جزاك الله خير يدخلون سنة بعد ركعتي الطواف يقعدون عند المقام يرفعون إليهم داعي ويقف يدخلون سنة.
والله ما نعلم شيئا يمنع من هذا، ولا نعلم شيئا يعني يدل على الدعاء ورفع اليدين بهذا المكان، ما نعلم شيء فيه. الدعاء يمكن يدعو، لكن رفع اليدين هذا من الأماكن المطلقة التي يمكن الإنسان يدعو يرفع يديه ويمكن أن لا يرفع يديه، لأن ما نعلم شيئا يدل عليه. والمواضع المطلقة التي ما ورد فيها يعني نفي ولا إثبات يكون أمر فيها لقواته عرف عديد هذا بس، وإن لم يرفعهم ولا بس.
شكرا الله إليك الاستحباب عام
والاستحباب يكون مستحب ما لم يدل عليه، ولكن كل إنسان يدعو لا بأس بذلك، ما نعلم شيء يمنعه
ولو تكرر منه يعني كلما طاف
ولو تكرر
بعد النافلة
الأمر في ذلك واسع مطلق كما قلنا في مسارقة الطواف
في نهاية الدرس
ما أعلم شيء يدل عليه، لكن الدعاء يعني دعاء الخطيب لخطبته والمتكلم بعد كلامه يعني يدعو لا بأس لذلك، وقد جاء عن بعض السلف يعني ما يدل على ذلك مثل ما جاء في البخاري في آخر يعني آخر حديث في باب في آخر كتاب الإيمان حديث جرير بن عبد الله البجلي لما توفي المغيرة بن شعبة وهو أمير على الكوفة قام وخطب الناس وقال يا أيها الناس استغفروا لأخيكم ويعني واصبروا حتى يأتيكم أمير، ثم نزل ثم قال استغفر الله لي ولكم ونزل استغفر الله لي ولكم ونزل دعا له ولهم بالمغفرة ونزل، وهذا آخر حديث في كتاب الإمام صحيح البخاري.
الاستفادة الآن في نهاية الخطبة الأولى للخطبة، ودائما نختم الخطبة الأولى بهذا: استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
ما أعلم يعني شيء يدل على التزام، لكنها يعني كما هو معلوم الدعاء في آخر الخطبة الأولى وكذلك الثانية لا ما نعلم شيء معنى.
يقول قول القائل في الحديث: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، أليس هذا فيه دليل على عدم لزوم وضع الحائل الساتر بين الرجال والنساء في المسجد أو في المصلى؟
نعم، هو ليس بلازم، يعني ليس بلازم، ولكن كونه يوجد لا شك أن هذا أتم وأكمل. إذا كانت المساجد فيها سعة، لا شك أنها أتم وأكمل، ولكن يعني حيث تكون المساجد ضيقة يعني فاللزوم ليس بلازم. لكن إذا أمكن أن النساء يكون لها أماكن خاصة ويعني تخص بهن ولا يرين الرجال ولا يراهم الرجال، لا سيما مع وجود مكبرات الصوت التي تصل إليهن وكأنهن مع الرجال، لا شك أن هذا هو الأولى والأكمل.
هل في هذا الحديث قبل الأخير حديث سهل بن سعد في دليل على أن انكشاف العورة من الأسفل لا يضر المصلي؟
الإنسان عليه أن يستر عورته على قدر طاقته، وإن حصل انكشاف غير مقصود لا يؤثر بسبب ضيق الحال وقلة المال. وهذا من جنس الذي مر في حديث عمرو بن سلمة الجرمي الذي كان يصلي للناس وكان عليه يعني إزار يعني كانت تنكشف بعض، كان في فتحة وفي شك يعني كانت تنكشف بعض عورته، فقالت امرأة خطوا عنا يعني عورة إمامكم، فشرى له قميصا فسر به وفرح.
يقول: هل يمكن الإطلاق على أن العبادة فيها أحكام كحكم الإباحة بحديث صلوا قبل المغرب وفي الثالثة قال لمن شاء، وقد استدل به بعض الأصوليين في باب الإباحة، يعني عبادة مباحة؟ يقال عبادة مباحة
بس ما سوى الطرفين، المباح هو الذي سوى طرفه، وهنا الصلاة يعني أفضل وأولى، يعني أنا هذا حكم يعني في تخيير وليس فيه إلزام، ولكن من صلى لا شك أنه أفضل، أفضل من لم يصلي، ومن صلى حصل أجرا، ومن لم يصلي ليس عليه إثم، ولكنه فاته خير كبير، فطبيعي ما في هناك تساوي الطرفين، والمباح تساوي فيها الطرفين الفعل والترك.
لا بس أصل القاعدة يعني هل يمكن
ما يصلح هذا الاستدلال؟
لا القاعدة
هل مثال
هل يمكن إطلاق على عبادة
ما أقدر يعني يستوي فيها الطرفان يعني الفعل والترك؟ العبادة هنا كما هو معلوم يعني الفعل فيها مقدما على الترك.
هذا لقد يقول: الحديث الذي فيه نهي النساء عن رفع رؤوسهن قبل الرجال لكي لا يقع نظرهن على عورات الرجال، هل يصح ان يستدل به على ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منفصلا بالستار؟
اين يدل على هذا؟ ما في يعني يدل على ان ما في حاجه، ولهذا جاء في الحديث: حرص الرجال اولها وشرها اخرها، فحي حرص النساء اخرها وشرها اولها، لأن شر الصفوف قريب من شر الصفوف، الصف الأول للنساء يعني يلي آخر صفوف الرجال، فهذا شر الصفوف وهذا شر الصفوف، وما كان أبعد اللي هو الصف الأول للرجال وآخر صفوف للنساء، يعني هذا يدل على أنه ما في حد ولا في ثابت. ومن المعلوم أن عدم وجود الحواجز إذا كثر الرجال يعني اختصوا بالمسجد والنساء يعني لا يكون لهم نصيب يعني المسجد يمتلئ من الرجال فهم أحق به. لكن يعني إذا جعل أماكن خاصة للنساء لأن النساء تأتي إلى هذه الأماكن وسواء امتلأ المسجد ولا امتلأ المسجد.
يقول في فجر يوم النحر بمزدلفة صلينا مع الإمام في المشعر الحرام وكنا متقدمين عن الإمام إلى جهة القبلة فما حكم صلاتنا؟
هو لا يجوز للإنسان صلاة الإمام المأموم قدام الإمام لا تصح الصلاة. الذي يظهر أن مثل هذا عليه أن يعيد الصلاة ما دام أنها أمام الإمام.
هذا يقول أجهل أعمال العمرة حتى لبس الإحرام فعلمني بعض الناس ذلك ثم ذهبت إلى مكة إلا أنني عزل عن دخول الحرم المكي وأداء العمرة كان في عام 1410. والسؤال ماذا علي الآن؟
الذي دخل في عمرة يجب عليه أن يكملها إذا كان نوى العمرة ويعني نواها ودخل بها عليه أن يكملها لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. ولا يجوز الإنسان أن يتخلى عنها عن العمرة أو الحج بعد الدخول فيها ليس له ذلك. وإذا كان الإنسان يعني قد اعتمر بعد ذلك يعني فقد يعني فعل الشيء الذي يعني الذي كان تركه. وإذا لم يعتمر فعليه أن يذهب ويعتمر وإذا كان يعني متزوجا عليه أن يذبح شاة بكونه جامع وهو يعني متلبس في نفسه.
طيب هذا لو عقد تزوج من 1410 إلى 1416 لو عقد النكاح
هو كلها يعني ما في إلا في فدية واحدة
لا بس العقد الآن يصح عقد وهو محرم
لا ما يصح يعاد العقد
لأن هذا قريب من
لأنه لا ينفع المحرم ولا ينكح والعقد يعني لا يصح في حال الإحرام. وإذا وجد العقد يعاد.
والأخ والأولاد
يعني أولاد شرعيون لأن يعني نكاح يعني في شبهة. لا ليس في أمر سهل في الكلام على هذا الذي هو الجماع.
إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج.
هذا ما نعلم في حديث أقول لا نعلم في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الأخ يقول عندنا بعض الناس في المساجد يقولون الصلاة خير من النوم حتى في الأذان الأول في صلاة الصبح وعندما يسمع الناس النداء بهذه الكيفية في رمضان يتركون السحور ظنا منهم بأن الوقت قد حان. قال هذا صحيح؟
التفاوت بين الناس لا يجوز. إذا كان الناس كلهم على طريقة واحدة يأتون بالأصوات خليمون في الأذان الأول ويفهمون هذا الأمر في ذلك سهل. ولكن كون أحد المعتاد عندهم أن الأذان أصوات خليمون في الأذان الثاني ثم يأتي هناك ويقولون في الأذان الأول ويشوشون عليهم ليس لهم ذلك. هذه جلسة الاستراحة إذا كانت خطيرة هي السنة تبين لهم أن هذه السنة وأن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءت من حديث أبي حميد ومن حديث مالك بن الحويرث أنه كان يعني يجلس بعدما يقوم من الوتر يعني من الأولى ومن الثالثة إذا قام من الأولى أو من الثالثة إذا قام من وتر في الصلاة وهو بعد الأولى وبعد الثالثة يعني جلس قليلا فيكون قيامه عن جلوس لا عن سجود. القيام عن جلوس لا عن سجود.
لأنه ما يقوم السجود يعني واقف، وإنما يجلس قليلا ثم يقوم من جلوس. يبين لهم أن هذه السنة إذا كان المقصود بين ركعتين وأن هذه الجلسة القصيرة لا يطولها، إذا كان يطول هذا ما يصلح، وهي جلسة قصيرة ليس فيها دعاء وليس لها ذكر. وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي ومن حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنهما. لا أبدا يفعل، لا أبدا، ما لأن كون الإنسان يجلس في الاستراحة ما في مخالفة لها، لأنها قصيرة هي جدا ما يترتب عليها مخالفة. فالإنسان يأتي بجلسة الاستراحة سواء فعل الإمام ولا ما فعلها.
تكبير
الثقة وبعدها الله الذي يبدو أن التكبير يعني بعدها، يعني بعد ما يقوم يعني يكبر.
هل ثبت ما ينص على صحة من يرمي الجمار ليلة اليوم الثاني من أيام التفريح اليوم الثاني عشر لأجل التعجل؟ وهل هذا يجزي عن الرمي باليوم الثاني؟ يرمي في ليلة الثاني عشر،
ليلة الثاني عشر؟
أي ليلة اليوم الثاني عشر،
اليوم الثاني عشر ينزل؟ إيش المقصود ليلة الثاني عشر؟ الليلة اللي قبله ولا اللي بعده؟ ليلة اليوم الثاني عشر التعجل هو بعد ال هو بعد ال بعد الزوال من اليوم الثاني عشر. أي ليلة يعني؟ ليلة بعده أو الليلة التي قبلها؟ إن كان مقصود الليلة التي قبلها فالرمي قبل الزوال لا يجوز، الرمي قبل الزوال لا يجوز لا في الليل ولا في النهار. كونه يرمي عن يوم الثاني عشر قبل الزوال في النهار أو في الليلة التي قبل لا يجوز، وأما بعد الزوال فهو وقت الرمي. وإذا رمى بعد الغروب من ليلة 13 تعين عليه أن يبقى، عليه أن يبقى ويبيت ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم 13.